قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بخلاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوضح كل شيء كل شيء بنوره حتى ما يتصل بنفسه. حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم اظن ما فيش داعي كان يقول هذا الله انا سيد ولد ادم مع انه هو الرجل المتواضع الذي كان يقول لا تسيدوني لا تقوموا لي لا تفعلوا بي كما كان تفعل اعاجل ملوكها. اما يقبل يده يقول لا تفعلوا بي كما كان تفعل اعاجل ملوكها حينما يقولون لا نجلس يقول الى اخره. فكيف يقول عن نفسه انا سيد ولد ادم؟ لانه لا نبي بعده يوضح هذه الحقيقه. فاضطر صلى الله عليه وسلم الا يكتم هذه الحقيقه وان يبلغها ولذلك قال بعدها ولا فخر انا سيد ولد ادم وقال بعدها ولا فخر. انا لا اقول هذا للفخر وللمباهاه وانما اقولها للتفكير. وحينما نصل الى تفسير قوله تعالى في ولا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول ابن القيم في زاد المعاد تعبير عجيب يقول هذا إرهاص بموت رسول الله سبحان الله مع أن هذه الآية نزل في العام الثالث من الهجرة في حادثة أحد في غزوة أحد ربنا نزل هذه الآية. الرسول دائما 7 سنين في علم الله لما يموت ومع ذلك نزلت لتعويض الأمة أن رسولها سيموت حتى لا تكون مفاجأة لها حينما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ده رسول خاتم كل شيء لابد أن يقوله أن يقول. أما عيسى عليه السلام فإن الجزء الأخير من حديث أحب أقول حاجة عن الأناجيل بالذات ودي يمكن هتيجي في كلامي حينما أبدأ في الحديث عن المسائل الدينية ان كل الاناجيل اللي احنا شايفينها دي تتحدث عن حياه. هو بيقول لك ايه عنوان الانجيل ايه يا استاذ ابراهيم بالظبط؟ حياه يسوع المسيح انجيل. لا العنوان نفسه حياه يسوع المسيح. فاذا الانجيل ده عباره عن ترجمه لحياه يسوع المسيح مجموعه الاناجيل 4 واعمال الرسل وما وليها من رسائل كل هذا عبارة عن حياة المسيح. حياة المسيح اللي رفضت كان من المعتقد إلى 3 سنين. كان من المعتقد إن حياة المسيح 3 سنوات في الرسالة 3 سنوات. وكنا بنعتقد إن هو الفترة دي الأناجيل دي كلها بتتكلم عن حياة المسيح في 3 سنين. ثبت لدي في نفس ليس موجودا تحت يدي الآن وإنما سأقرأه عليكم حينما نتعرض للمسائل الإسلامية أن الأناجيل لم تتحدث إطلاقا إلا عن 50 يوم الأخيرة من حياة المسيح بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم الذي رصدت حياته لا أقول من يوم أن ولد بل وقبل أن يولد كانت كل حركة وكل سكنة وكل كلمة كل قومة وكل قعدة كل فعل فعله مرصود ومكتوب بلغة واضحة ومسند بسند متصل إليه صلى الله عليه وسلم لا يرقى إليه شك. وكل ذلك سنبينه وسنوضحه إن شاء الله في الليالي القادمة. المهم في الآخر أقول إن ما ذكره الله في القرآن الكريم ليس تنبيها للمسيح عليه السلام أنه أكبر من أن يطلب أبدا وإنما هو إقرار أولا للحقيقة ثانيا إدانة لليهود بأنهم تآمروا على المسيح واعترفوا بقتله وأنهم يدانون يوم القيامة ويحاسبون على أنهم قتلوا المسيح وإن كان ظنهم قد خاب وإن كانت تصرفاتهم كلها قد باءت بالفتن بل شبه إليهم وجعل الله سبحانه وتعالى شبه المسيح على المتآمر. وأنا لا أقطع بهذا المتآمر هل هو يهودا للقريوطي او غير قد يكون يهودا للقريوطي قد يكون انسان اخر. المهم انه شبه عليه بالموضوع وانهم لا في شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. واني كمسلم لا استطيع ان اقطع ان الشبه القي على يهودا او غير لانه ايضا خلافات في الرواه الكنسيين عند الرواه الكنسيين هل القي الشبه على يهودا او ان احد الحواريين ابتدى بنفسه المسيح او اي احد اعداء المسيح الاخرين التي اشتبع عليه، لان هناك البعض يدرئ يهودا ويقول انهم من الحواريين وانهم من المخلصين وانه مش حرام، لان الرجل اللي كان ماسك الحزانة مش معقول يقول على 30 صبة. ونحن بنقول لهم يا جماعة اذا كنتم مصرين، ودي كلمة كثيرة، اذا كنتم تصرون على ان يهودا للقريوط امين الصندوق او وزير الخزانة خال من اجل 30 قطعة صبة، فعندما سؤال اخير اذا كان من الممكن ان يخون يهوذا من اجل 30 صبة ليسلم المسيح، افليس هناك احتمالا عقليا واردا انه من الممكن لانسان اخر ان ياخذ رشوة من اجل ان يهرب المسيح او من اجل ان يفطر المسيح؟ ممكن هذا، بل اليس هناك من ياخذ رشوة لإخراج جسد المسيح وتسليم جسد المسيح؟ كل هذا ممكن. إذن هناك شبهات حول الموضوع من كل جانب، كما رأيتم عشرات الشبهات تظل الموضوع. بعدين تعالى دين كله، سبحان الله، دين كله يدور حول مسألة الطلب، أهذا هو دين؟ وإله ينزل الأرض ليه نازل ليه؟ يقول لك جاي يفتش على الرسل بقى، وأنت تقوم تعرف الرسل كانوا بيعملوا إيه؟ وبعدين الرسل بتبعتهم ليه؟ وبعدين اله نزل الارض بيعمله ايه؟ لان الاله اذا كان الله سبحانه وتعالى رفض لنا ان نقلد ملاكا وقال لك ان الملاك له قدره خارقه من زيكم، لابد البشر ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ويعيش نفس الظروف، يمرض ويموت ويجوع ويبول ويتغوط، بشر مثلي له زوجه وله ذريه وله زوجات وله ذريه، يعيش نفس الطبيعه البشريه، ثم تكون له شرائع يقوم هو بها وبتنفيذها اولا، وتكون له سنن يقوم هو بتنفيذها اولا ثم اتبعوه في كل ذلك. فاذا كان الذي يتصرف امام الها يقول لي اصبر لاني اصبر، اقول له انت اله؟ ولذلك ربنا يقول قل لو كان في الارض ملائكه، مش الهه، ملائكه يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والبشر استغربوا ان يكون الرسول بشرا، والله سبحانه وتعالى بين لهم ان بشريه الرسول ليمكن اتباعه وليمكن التعلم منه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، ونلتقي في الغد في الساعه السادسه ان شاء الله ووفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 88 من السورة نفسها من سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قبل أن أقدم إليكم الأستاذ العلامة الجليل أستاذنا الشيخ إبراهيم خليل أحمد أحب أن أقدم بمقدمة قصيرة عن السر أو المعجزة التي أذاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من معجزاته التي لا يحصيها العد ولا يحيط بها الإحصاء. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى حقيقة الحقائق وإلى أساس الضلالات حينما يغالي الناس في الحب أحيانا وحينما يغالي الناس في الكراهية أحيانا. فالناس قد ينظرون إلى شخص واحد يرفعه بعضهم إلى إله ويهوي به البعض الآخر إلى شيطان رجيم، والمثل عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى بن مريم نظر إليه قوم أحبوه أسرفوا في حبه بالغوا غالوا فجعلوا منه إلها. والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء في الآية 71 بعد 100 من سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 77 من سورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فهؤلاء غالوا في المسيح عليه السلام حتى رفعوه إلى هذه المنزلة. وفي وقت ذاته نجد أقواما آخرين اتهموه بأنه شيطان، هؤلاء هم اليهود قبحهم الله. ثم نجد النظرة الإسلامية وهي نظرة الحق نجدها وسطا ونجدها تقرر الحق والحقيقة. وحينما أشير إلى عيسى عليه السلام فإنه ينبغي لنا أن نضع في ذاكرتنا أن عيسى ليس وحده الشخص التاريخي الذي غالى فيه الناس علوا وهبوطا، فكثير من الشخصيات التاريخية غالى فيها الناس، بعضهم ارتفع بها إلى ما فوق مستوى البشرية وبعضهم هبط بها إلى الحضيض. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبرأه غالى فيه البعض حتى ادعوا أنه إله وسجدوا له وحرقهم رضي الله عنه بالنار. في الوقت ذاته نجد أن جمهرة من الناس كفروه ولعنوه وخرجوا عليه، والحق والحقيقة في علي غير ذلك.
وليس الناس الدينيون فقط هم الذين يقفون هذا الموقف او يقف الناس منهم هذا الموقف. فعيسى رجل دين وعلي ايضا كذلك، ولكن نجد ايضا رجال الدنيا يرتفع بهم الناس الى ما فوق مستوى البشرية احيانا، والباب هو باب المدح، المدح المبالغ فيه، المدح المذموم، حيث نرى الشعراء المداحين ومن على شاكلتهم يتحدثون عن الطغاة وعن الأقدام فيحولونهم إلى عمالقة ويحولونهم إلى آلهة. نسمع واحدا من الشعراء يقول لأحد الملوك الطغاة الظلمة: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ونجد شاعرا آخر يقول: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. ولم يكن هذا في العصر القديم وحده، وإنما هو في العصور الحديثة أيضا الناس يبالغون في الطغاة والظلمة حتى يرفعونهم إلى ما فوق مستوى البشر. ولعلنا نذكر أن بعض الصحف اللبنانية كتبت عن جمال عبد الناصر تقول إنه فوق مستوى البشر، بل إن واحدا من الشعراء قال قصيدة في نعيه كان في أولها: قتلوك يا آخر الأنبياء، في الوقت الذي نجد جماهير كثيرة تلعنه وتمقته. إذن مصيبة المصائب هي المبالغة في المدح، ومصيبة المصائب هي المبالغة في الذم. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبالغ في مدحه، فقال: لا تطروني، يعني لا تمدحوني، كما أطرت النصارى، كما مدحت النصارى عيسى بن مريم، فإنهم دخلوا في الشرك ودخلوا في الكفر من هذا الباب، وهو باب إطراء عيسى ومدح عيسى عليه السلام، فزعموا أنه النور الأول الذي انبثق من ذات الله، ثم أخذوا يبالغون في هذه النظرية حتى وصلوا إلى ما ترون من القول ببنوته لله، ومن القول بأن الناسوت اتحدت باللاهوت، إلى آخر الخلافات الكنسية التي تسللت عبر المجامع من أول مجمع نيقية الذي عقد 325 وما قبله من المجامع وما بعده من المجامع. الحديث عن الإطراء في المدح يقول: ولكننا نريد أن نوصي المسلمين بأن يحذروا أن يبالغوا في الإطراء حتى لا يدخل عليهم الشر الذي دخل على الأمم قبلهم. ولقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى أيضا لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ففي آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، تقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشفها وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كان يحذر ما صنعوا. وتقول أم حبيبة تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأته في الحبشة من الكنائس وما فيها من صور وقبور، فقال لها: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فليحذر المسلمون أن يطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يسرفوا في إطرائه، أو أن يغالوا ويبالغوا في المدح، فإن الشر كله يأتي من باب المغالاة ومن باب المبالغة. أترككم مع الأستاذ العلامة إبراهيم خليل أحمد حول موضوعات تتصل بالأقانيم الثلاثة أو ما يسمى الأصول الثلاثة، كذلك البنوة كما جاءت في الكتب، والأبوة كما جاءت في الكتب، ثم كيف تطرق الثالوث إلى العقيدة المسيحية أو إلى الديانة المسيحية، ثم يحدثنا إن اتسع الوقت عن شيء عن المجامع المقدسة، وكيف أن العقيدة المسيحية إنما هي عقيدة تطورت عبر المجامع مجمعا. سنرى كل ذلك في حديثه الذي نرجو أن يكون حديثا هادئا وموفقا ومليئا بالعلم والحكمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفق. أترككم معه، والله يرعاكم ويرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني الموقف باعتبار أنني كنت أحد القساوسة السابقين وقد هداني الله إلى الإسلام أن أمهد للكلمة بمدخل موجز. أبنائي الشباب، إخواني وأحبابي، سعادة الملحق الديني لسفارة المملكة السعودية، أنني أرى في هذا اللقاء بشرى طيبة بادية في صفاء أبنائنا وتقصيهم للحق عملا بتوجيهات السيد المسيح الذي يقول: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وأنني أرجو الله سبحانه أن يبارك هذه الخطوة النبيلة والطيبة مما يسعني بكل الصدق والأمانة أن نتباحث في الدين مستعينا بما جاء في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم. ولقد أنبأنا موسى عليه السلام بهذا كله، حيث قال في سفر التثنية أصحاح 33 عدد 1-2: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، قال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وحينما نتأمل في هذا النص نجد مرحلتين تسبق الرسالة الخاتمة. إذ يقول: جاء الرب من سيناء، فسيناء تشير إلى جبل سيناء الذي ارتقاه موسى حين كلم ربه، وسعير تشير إلى أرض فلسطين التي وضعت التي غال فيها المسيح عيسى بن مريم. فران تشير إلى مكة المكرمة، وسيأتي الحديث عن هذا تفصيليا في حين إن شاء الله. لكنني حين أقول جاء وأشرق وتلألأ، هذه كلها أفعال تدل على الحركة. فالفعل جاء يدل على حركة قد تكون ليلا أو نهارا، يستوي الأمر معها. لكن أن يقول أشرق معناها حركة نورانية لتبديد ظلمات. أما قوله تلألأ فهو قمة النور، ولا بعد التلألؤ شيء آخر من هذا. نرى إن كانت التوراة وهي الرسالة الأولى التي أنزلها الله من السماء إلى موسى عليه السلام كانت أمور جامدة، في قوالب جامدة، في وصايا عشر، وفي شريعة أوحيت بها إلى موسى عليه السلام. فلما جاء سيد المسيح عليه السلام هنا نرى الفعل يقول أشرقه. بدأ السيد المسيح، ما رسالة المسيح؟ لماذا جاء إلى الأرض؟ يقول لليهود عموما: لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. وهنا نستوضح المسألة، ماذا أنت تكمله؟ هل هناك نقص في كلام موسى؟ يقول موسى قال: لا تقتل، أما أنا فأقول: من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. إذن كأن موسى كان عيسى عليه السلام شاء أن يعطي إيضاحات وتفسيرات للوصايا التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام. حينما نأتي إلى الرسالة الخاتمة، لم نرى في الرسالات السابقة تعريف للدين، لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولكن نرى في القرآن الكريم وفي آخر آية من آيات التنزيل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية كافة، والإسلام هو دين الأنبياء من قبل، لأن الإسلام صفة التسليم لله سبحانه وتعالى. ثم لما جاءت الرسالة الخاتمة القرآن الخالد، صار الإسلام صفة وعلما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن دعوة الأنبياء كافة هي كما قال السيد المسيح في إنجيل مرقس الاصحاح 12 عدد 29 ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. وقالها موسى من قبل كما جاء في سفر التثنية اصحاح 6 عدد 4 اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. واكدها قبل صعوده للسماء قائلا لمريم المجدلية كما جاء في انجيل يوحنا اصحاح 20 عدد 17 اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. ويؤكد دعوة التوحيد القرآن الكريم حيث قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والحقيقة يا أبناء الباحثين عن الحق أقول لكم ما أشبه يومنا هذا بموقف لسيد المسيح أمام إبليس حيث أخذه على جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال لو أعطيك هذه جميعها إن قررت وسجدت لي. أما سيد المسيح الذي أسلم أمره لله وحده أرشده الله إلى الجواب الصريح لمواجهة إبليس حيث أنطقه الله قائلا اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك وحده للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهنا انتصر المسيح وتهيأ للدعوة الجهرية ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. ومن عمق هذا الاختبار وجه المسيح النصيحة والإرشاد لتلاميذه قائلا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. إننا أبارك رغبتكم الطيبة حيث نتناول البحوث المقدمة منكم بأمانة علمية مطلقة متوخيمة الصدق والإخلاص في تجلية الأمور وتوضيحها والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. الموضوعات اللي انا هتكلم فيها ان شاء الله علشان تكون عندكم فكرة ان انا هتكلم عن المسيح عليه السلام في الاول خالص. اول سؤال بيواجهني عشان اتكلم عن المسيح عليه السلام هل السيد المسيح عيسى بن مريم اله ام انسان؟ وهل هو من جوهر الله ام من مادة التراب التي منها خلق ادم؟ السؤال الثاني هل الروح القدس اله ام ملك من الملائكة؟ وهل هو من جوهر الله ام مخلوق من النور؟ السؤال الثالث هل السيدة مريم العذراء اله ام انسان؟ وهل هي من جوهر الله ام ما من مادة التراب التي خلق منها ادم؟ السؤال الاخير كيف ومتى دخلت الشبهات الاقانيم في اصول العقيدة المسيحية؟ هل تنبأ السيد المسيح عن النبي الذي يأتي بعده ومن هو؟ ده من جهة المسيح عليه السلام. وطبعا الرسالة موصولة فأنا إن شاء الله هتكلم برضه عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فأنا هتكلم عن ماذا تنبأ موسى عن النبي الذي أشار إليه بالعبارة من إخوته. أنا هنضطر إن أنا أتصل باللغة عشان نقدر نفصل المعاني والكلمات للوصول الى الحقيقة. ماذا تنبأ موسى عن النبي الذي اشار اليه بالعبارة من اخوتهم كما جاء في سفر التثنية اصحاح 18 عدد 18 ثم ما جاء في سفر التثنية 33 21. ما هي تنبؤات اشارة النبي عن الرسول المنتظر الذي جاء ذكره في الاصحاح 42 والاصحاح 60 حيث قال قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. وما علاقة هذه النبوة بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ ماذا يقصد داود بالعبارة الحجر الذي رفضه بناؤوم قد صار رأس الزاوية كما جاء في سفر المزامير مزمور 118 عدد 22-23؟ ماذا يعني السيد المسيح في تأكيده لهذه النبوة قائلا الحجر الذي رفضه بناؤوم هو قد صار رأس الزاوية كما جاء في إنجيل متى 21-42-44؟ ماذا يعني دانيال في تعبيره لحلم نبوخذنصر حين قال لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل بلا يدين كما جاء في سفر دانيال أصحاح 2-45؟ وفي هذا تفسير لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما هي تنبؤات السيد المسيح بشأن الرسول النبي الذي يأتي بعده؟ حديث رسول الله ليه خمسة أسماء وعلاقة هذا الحديث بالبرقليط. القرآن الكريم في مواقف المحاماة والدفاع عن الأنبياء والمرسلين المجامع المسكونية، رسالة الإسلام الخالدة. هذه الموضوعات إن شاء الله اللي أنا إيه هتناولها عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الموضوعات دي إن شاء الله هتكون موضوع كلام الغد، فأنتينا بقى رسول رأينا دي بأي أرحب.
دلوقتي أنا هتناول ذات المسيح. والفيصل بيني وبينكم في معرفة ذات المسيح هو الكتاب المقدس. أنا مش هجيب حاجة لا من هنا ولا من هناك، ولكن من الكتاب المقدس، وعايزين نشوف بالضبط الوضع كما ينبغي. لحم اليهودية في أيام هيرود الملك، إذا مبوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمعه في المشرق. ده بالنسبة للولادة بتاعته. وقبل كده في إنجيل برد متى صح 1:18، أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلا من الروح القدس. ده اللي جه في إنجيل متى صح 1:18. لما نيجي أنا برضو في إنجيل متى صح 1 إنجيل لوقا في أصح الأول يتكلم عن الملاك إزاي دخل على سورة المريم العذراء. فدخل إليه الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. وبعدين في نفس الأصح الأول برضه فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرفه رجلا؟ فأجاب الملاك وقال: لا، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. هنيجي واحد قال لي ان المسيح ولد بقوة الروح القدس، وطبعا لما انا اقول ان المسيح ولد بقوة الروح القدس ما هو الزام ان انا اقول ان المسيح هو الله على الاطلاق، يعني لاسباب، لان زميله اللي هو اتولد قبل منه بستة شهور اللي هو يوحنا المعمدان، نشوف الملاك قال ايه لزكريا لما كان هو في قدس الاقداس. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن تلبتك قد صنعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. أصحاح 1:15: ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. لما نيجي الى زكريا، ايه اللي حصل لزكريا؟ وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب الى اسرائيل. فانا لما اشوف ان الروح القدس مع يوحنا ومع زكريا هو الروح القدس اللي كان مع مريم العذراء. لكن لما انا اطلع فوق شوية في انجيل لوقا اشوف من هو الروح القدس، هو اللي كان بيتكلم. فمن نص الله في انجيل لوقا صح 1:26: وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داوود اسمه يوسف واسم عذراء مريم. يبقى كان الروح القدس اللي هو قيل في الاصحاح الاول اللي اشترك فيه يوحنا واللي اشترك فيه المسيح واللي اشترك فيه زكريا هو ملاك من ملائكه الله سبحانه وتعالى. نيجي في انجيل يوحنا اصحاح 2 نلاقي اصحاح 2:7 بالذات: فولدت ابنها البكر وقمطته واضعته في المزرب اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. واحده جاءها النخاب وولدت الولد وقمطته، وللاسف هي كانت هي اصلا من الناصره ولكن انتقلوا الى بيت لحم لان دي البلد الاساسيه لاجداد مريم العذراء، وبيت لحم هي البلد الاساسيه للاويين، ودي تاكيد ان هي من سبط لاوي مش من سبط يهوذا على الاطلاق. فهي لما كانت تركز في بيت لحم جاءها المخاض وولدت، وما وجدتش اي مكان تضع فيها المولود، قمطته واضعته في مزود الارض. طيب انا نمشي مع الفكر المسيحي في ذلك الزمان، نأتي الى ان الناموس او الشريعة تقضي ان المولود بعد 8 ايام يختن، وان المرأة التي تلد بعد مدة معينة اسبوعين تقدم ذبيحة لتطهيرها من الولادة. فنيجي في انجيل لوقا اصحاح 2 ايضا يقول ولما في العهد 21 ولما تم 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حضر ابيه في البطن. يقول يا اخوتي انا بستغرب كيف الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء يمسكوا الابيض بتاعه ويطهروا حته عشان يطهروه، مش معقول ابدا يعني. ولما ونص التطهير ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى سعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح راح يدعى قدوسا للرب. والناس بتغلط غلط كبير جدا، فاكره ان كلمه قدوس سنجيه والقداسه، مفهوم القدوس عند الاسلام غير مفهوم القدوس عند اليهوديه، لان قدوس او بمعنى اخر قداسه اللي هي كلمه قداس باللغه العبريه معناها فرد او تمييز. فلما ياتي في السفر الشريعه الله يقول لموسى عليه السلام افرز لي الافكار من البني ادمين ومن البهائم وقدس لي الافكار، قدس لي الافكار يعني افرز. فهنا لما يقول قدوس معناها ايه؟ الابن المميز، الابن البكر، الابن المميز او البكر مش الثاني او الثالث او الرابع، سمي قدوس لانه اول من فتح رحم الام هو المسيح فسمي قدوس. فمعنى كلمه قدوس مش معناها كلمه ان هو الله المنزه عن الخطيئة او اي حاجه من هذا القبيل، دي كلمه عبريه معناها التمييز والفرد. كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحمه يدعى قدوسا للرب ولكي يقدموه ذبيحه كما قيل في ناموس الرب. وده كان افقر انسان على الوجود، قدموا له ايه؟ مش خروف غالي او عميل، قدموا له يعني المفروض يقدم 2 خروف او 2 بقره او اي حاجه، قدموا له بس زوج يمام او فرخه حمام، حاجه يعني ابسط الاشياء اللي جايه بس عشان ايه تقدم تصوير. اذا نبص نلاقي ان المسيح جاز الى عالمنا هذا كما يجوز اي انسان مولود من امراه. وبالتالي نؤكد تمام التأكيد ان المسيح عليه السلام لم يكن من جوهر الله، ولكنه كان من جوهر الانسان، ولد من مريم العذراء، ولد ممن خلقت من تراب كما خلق ادم بالسلام. المعجزة ان الله سبحانه وتعالى قادر ان يعطي المرأة العاقر كما يقدر ان يعطي المرأة العذراء. هو الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم اليست هذه معجزة؟ الله سبحانه وتعالى لما اخذ ضلع من ادم اليست هذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى؟ لوقا يحدد الموقف، يربط ما بين مولد يوحنا المعمدان وما بين مولد المسيح عليه السلام. فتيجي مريم العذراء تستغرب هل تستطيع هي تحمل وتلد؟ فيجي يقول لها ايه؟ هذا الكلام من انجيل لوقا اصحاح 34 اصحاح 1 عدد 34 الى عدد 37، هنقرا انا جزء هو لان دي مهمه جدا. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ فقال الملاك وقال لا الروح القدس يحل عليك وقوه العالم تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهو ذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. احنا في القرآن الكريم بيقول ايه؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. التعبير الإنجيلي هنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. نسوي كل حاجة أوام أوام. هنا جاء ذكر يرعى ابن الله. عايزين احنا نفهم المفهوم ده هو قبل انعقاد اول مجمع مسكوني سنة 1925 وبعد انعقاد مجمع نقية سنة 1925. فالمفهوم ده هو حسب كلام المسيح عليه السلام قال ايه في انجيل متى اصحاح 5 بيتكلم عن انقياء القلب وده لم صفة معينة. ايه هي الصفة؟ قال كده طوبى طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. يعني كأن كل انسان بيجري في الخير زي يعتبر ابن الله، لكن ابن الله مجازي مش حقيقي ابدا. يعني انا ما اقول فلان ابن السودان او فلان ابن الخرطوم، كل الامور دي مجازيه. لما نيجي انا اقول مجازيه ليه؟ لان في سفر التوراه لما نذكر الله كيف خلق الله الانسان، فجاء في سفر التكوين اصح 1:27 فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. ويجي القران الكريم يقول لك ايه؟ ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. التعبير القراني اجمل واقيم من التعبير بتاع التوراه ان هو بيقول خلق الانسان على صوره الله. طبعا ما فيش اجمل من صوره الله اذ كان لله صوره، واحنا نقدر نقول ان الله ليس كمثله شيء على الاطلاق، فننفي الشبه وننفي المماثله لله سبحانه وتعالى. نيجي ايضا الى سفر التوراه لما يجي الله يكلم موسى يقول له اذهب الى فرعون وقول له اطلق ابني بكر. ننتظر شويه. جاء في سفر الخروج اصحاح 4:22 الله بيأمر موسى ان يتجه الى مصر ويكلم فرعون يقول له ايه؟ فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني الذكر. اصحاح 4 سفر الخروج اصحاح 4:22 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني الذكر. ثم نرجع الى سفر هوشع نبص لها حاجة ايضا تؤكد هذا المعنى اللي هو هوشع اصحاح 11:1 لما كان اسرائيل غلاما احببتهم ومن مصر دعوت ابني. ومحدش قال ان اسرائيل ده اله على الاطلاق. وبعدين نبص لها عن سليمان ذاته في سفر اخبار الايام اصحاح 28 برضو بيقول ان سليمان ابنه. اخبار الايام الاول اصحاح 28:6 وقال لي ان سليمان وقال لي كلام لداود عليه السلام وقال لي ان سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. محدش قال برضو لسليمان كان إله على الإطلاق. وبعدين لما نيجي إلى المسيح وهو يمر في الأطوار اللي مر فيها كل يهودي في إنجيل متى أصحاح 5 في وقت المعمودية وإنجيل متى أصحاح 3:17 هو طبعا عايز افهمك المعمودية ايه معنى المعمودية. المعمودية هو ان الانسان يعني يعترف بخطاياه ويعترف ان هو آثم ويجي عند يحيى بن زكريا ويخش نهر الاردن عشان خاطر يعمله بالماء رمز للطهارة وعودته الى الوضع اللي هو اتولد فيه من بطن امه. ففي انجيل متى اصحاح 3:17 بيقول ايه؟ فلما اعتمد يسوع الله منزه عن ان هو يكون في خطيئة المرة. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات كانت انفتحت له فرأى روح الله نازلة مثل حمامة آتين عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. وبرضه نبص نلاقي في موضع آخر في إنجيل متى أصح 5:10 دي اللي أنا قلتها بتاع الإمام أبناء الله يرضاهم، في سفر التكوين أكبر من كده حاجة، في سفر التكوين أصح 6:2 بيقول كده أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل مختار. أن أبناء الله، ده كلام ده في سفر التكوين، ومعنى كده ان اولاد ادم كلهم اللي هم يعتبروا اولاد الله ما نقدرش نعتبرهم آلهة على الاطلاق يعني. فاختم بحاجة بسيطة عشان خاطر قدام مني اشياء كثيرة جدا نتحدث فيها. لوقا في اصحاح 3 بيقول كده بعد سلسلة الامثال اللي هو بيقولها ادم ابن الله، وهنا ادم ابن الله مكتوبة قالت به نون، وآدم أولى أنه يقال عنه أنه هو الله لأنه هو أبو البشرية. ومع كل هذا ما حدش قال أن آدم إطلاقا هو الله. زي ما جاءت ابن الله، فإن الله إن هو مجازي. وبعدين لما نجي في المجامع فنزل القرآن يدخلها، لأن المجامع يختلف عليهم الفكر والرأي، فاعتبر أن الله حقيقة يوم أن جعلوا من مريم العذراء والدة إله في مجمع أفسس 400 وذلك. نيجي إلى المسيح عليه السلام. نشوف أولا أنا أتمنى المسيح نبي الله بنصوص كبيرة جدا جدا، وأنا يعني هقول كده في إنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ليس نبي بلا كرامة. ده في إنجيل متى 13:54-58. إيه معناها ده؟ هي معناها أن المسيح عليه السلام كان في الجليل وكان بيزور أهله هناك في الجليل، وبعدين هم قالوا أليس هذا ابن يوسف؟ أليست إخوته معنا؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ فهم يعني ما كانوش عندهم إيمان دي إطلاقا، وعرفان كده ما قدرش يعمل ولا معجزة ولا آية من الآيات. وبعدين يجي يقول لك ايه الخاتمة في المطاف بتاعه، لان ليس نبي بلا كرامة الا في وطن. وبعدين انا عايز اقول حاجة، ان الله قادر دائما لا يمكن ان يعلم، فيصال المسيح هو الله. فمهما كان استقبال ابناء وطنه بالازدراء وبالاحتقار لا يمكن ان يكون هذا حائل عن ان هو يبني معجزات، لكن ان هو يضعف ولا يبني معجزات دليل على انه انسان وتأثر بالحساسية اللي هو كان لك من موقف اهله عنده استقبال. انا هقول في انجيل مرقس ايه اللي جه في انجيل مرقس اصحاح 6:4-5. اصحاح 6:4-5 هقول النص كله احسن عشان خاطر ايه نفهم المساله ماشيه ازاي من 1-6. وخرج من هناك وجاء الى وطنه وتبعه تلاميذه، ولما كان السبت ابتدا يعلم في المجمع وكثيرون استمعوا بهتوا قائلين من اين لهذا هذه، وما هذه الحكمه التي اعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه؟ اليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هنا عندنا؟ فكانوا يعصرون به. فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير ما وضع إليه على مرضى قليلين فشفاهم. هذه المسيح وهو إيه في وطنه. نيجي في أصحاح لوقا أصحاح 4 برضه من عدد 22-24. طيب. فابتدا يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في نسماته، وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمه خارج نسمه ويقولون اليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا النظر ايها الطبيب اشفي نفسك كما سمعنا انه جرى في كفر نحوم، فافعل ذلك هنا ايضا في وطني. وقال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطني. نيجي احنا نعبر عن هذا ونخش في حاجه تانية اللي هي متى 21 ونشوف متى بيقول ايه في الجزء اللي هو عاوز يكملنا فيه. متى 21 10 و 11 ولما دخل المدينة ارتدت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. وطبعا دول الناس الشهود اللي هم نقدر احنا نستقي منهم الاخبار. من هذا؟ هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ما قالوش ابدا هذا الله المتجسد ولا الله المتأنس بالمرأة. لما نيجي في انجيل يوحنا اصحاح 7 من عدد 11 من عدد 11 بنشوف وفي اليوم التالي ذهب الى مدينة تبع نعيم وذهب معه كثيرون من تلاميذه ودمع كثير. فلما اقترب الى باب مدينة اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها دمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم. فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعه الى امه. فاخذ الجميع خوفا ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. النقطه دي من اهم النقاط، ان المسيح اقام ميت لكن اقامه بان هو صلى الى الله سبحانه وتعالى عشان يعطيه التأييد. وبعدين لما اقاموا دفعوا الى الناس. الناس عملوا ايه؟ ده اقام ميت. الناس عملوا ايه؟ قالوا كده قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. اليهود ما هيش اول مره ان يروا النبي يقيم ميت اطلاقا، لان سبق قبل كده ايليا اقام ميت واليسع اقام ميت. بل مش اليسع بس، عظام اليسع في القبر اقامت ميت، حسقيال اقام جيش من الموت. هي بخصوص مين ده؟ انا اقولها لك بتمامها اهي. في ايليا ملوك الاول
عدد 17
وبعد هذه الامور مرض ابن المرأة صاحبة البيت اشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نفسي. فقالت لإيليا ما لي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ فقال لا أعطيني ابني. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأرجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أتأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى ذوقه. فسمع الرب بصوت إلي فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إلي انظري ابنك حي ابنك حي. فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق.
الملوك الثاني
عايز ملوك الثاني كم يا ريس الملوك الثاني صح أربعة من عدد هي صح كله انما انا ناخد بقى ايه بقى حاجه صغيره ناخد حاجه صغيره ها معايا اخوان معايا الملوك الثاني اصحى اربعة حنقرا من عدد 32 ودخل اليس على البيت واذا بالصبي ميت ومضطجع على سرير فدخل واغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى الى الرب ثم صعد وابتجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه تسخن جسد الولد ثم عاد وتمس في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جهزي وقال ادعوا هذه الشنونية فدعاه ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسردت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. الآن لا من كده بتاعت ايه يعني انا اقول مثلا من اليسا هو حي يقدر يعمل حاجة لكن هو ميت يقدر يعمل حاجة هو ميت هذه التوراة هي اللي هي بتتكلم ومات اليسا ده الملوك الثاني اصح 13 من عدد 20 الى عدد 21 ومات اليسا فدفنوه وكان غذاء مؤاب تدخل على الارض عند دخول السنة وفيما كانوا يسكنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغذاء فطرحوا الرجل في قبر أليشع فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجله هذه عظام أليشع أقامت من حقيال اللي هو أقام جيد كبير جدا أنا أتفق بهذا الشعب يخلص عليها حقيال نشوف حقيال 37 صفحة قيال أصحاح 37 حنقر 10 آيات بس كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام هذا السؤال من الله إلى حقيال قال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام كلها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب وبعدين إلى أن وصل في العدد العاشر فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا في انجيل لوقا صح 24 نرى تلميذين بتوع أمواس كانوا ماشيين وكانوا صعبان عليهم من حكاية الصلب والقبر هم كانوا يقولوا دي كان راجل نبي ومقتدر في الفعل وإلى آخره وبعدين برضو في انجيل يوحنا صح 6 نبص له يؤيد ان هذا بحقيقة النبي وكل ده عن المسيح نبي الله انا عايز انتقل الى نقطة ثانية الان الكلام كتير برضو عن المسيح رسول الله هنشوف انجيل يوحنا اصحاح 13 من عدد 16 انجيل يوحنا اصحاح 13 من عدد 16 ماذا يقول الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله طيب لما نيجي برضو في إنجيل يوحنا أصحاح 8 عدد 39 و40 نشوف بيقول إيه في عدد 37 إلى هذا الأربعين، لا إلى الشتاد كلهم 37 إلى 40. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم. يا أخي أنا عاطل شوف الجماعة دولي مش عارف شوف الجماعة. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لكنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. لحظة بقى هنا، بقول لك إيه، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملوا أعمال إبراهيم. أمال هم أولاد مين؟ هنيجي لتحت شوية في برض نفس إنجيل يوحنا صح 8 عدد 44. المسيح بيوجه لليهود قال لهم أنتم من أبن. طبعا كل إنسان من أب، ما فيش حد يقول أشياء من الأشياء. أنتم من أبن هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدر.